بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة نجدد من خلالها اللقاء بكم في برنامجكم قيمنا. نحن مع ثورة شبكات التواصل الاجتماعي والعوالم الافتراضية التي يعيشها مجتمعنا، ما يزال موضوع الخصوصية موضوعا يؤرق الجميع. الكل بدأ يعرف الآخر من أين أتى وماذا سيفعل وماذا سيأكل وما هو الملبس وما هي الوجهة. كل هذه الأمور تجعل الإنسان يرغب في أن تكون له بعد ذلك خصوصيته التي ينبغي أن يحترمها الآخرون. سيكون هذا محور حديثنا بإذن الله تعالى مع ضيفينا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وكذلك الدكتور تركي الصماني أستاذ أمن المعلومات المشارك في جامعة أم القرى ورئيس مكتب بيت الخبرة الاستشاري والاتجاهات المتقدمة في أمن وتقنية المعلومات. دعونا بداية نشاهد هذا المقطع الدرامي ثم نعود إليكم.
Thank you.
ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذه هي القاعدة الشرعية التي عرفناها، ولعل المقطع الدرامي أثبت لنا كيف أن الخصوصية أهميتها، لكن نريد أن نتعرف أكثر عن مفهوم احترام الخصوصية فضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن دين الإسلام دين عظيم، وقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان أحسن تكريم، وقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ومن هذا التكريم أن هذه الشريعة جاءت بأحكام وأداب وتدابير وقائية تحفظ للإنسان أسراره، تحفظ للإنسان خصوصياته، تصونه عن أعين العابثين وعن آذانهم. وهذا الاحترام للإنسان، الحرمة هذه التي جاءت بها الشريعة للإنسان، واضحة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن أسراره كذلك، خصوصياته كذلك. فالتجسس عليه واختراق خصوصياته هو نوع من الاعتداء، والتدخل في شؤونه وأسراره الخاصة هو إيذاء، والله سبحانه وتعالى حرم الإيذاء: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والشرع جاء بإجراءات واضح فيها المحافظة على خصوصية هذا الإنسان، فمثلا الاستئذان لئلا يطلع أحد على عورته، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. لا يجوز شرعا دخول البيت إذا لم يأذن صاحبه بذلك، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. هذا الكلام يدخل فيه القريب والبعيد والرجل والمرأة والأعمى والمبصر، فالأعمى قد يدرك بسمعه إن لم يستأذن ما لا يدركه البصير ببصره، فالبيوت لها حرمة، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر عين المتجسس، فقد اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مدراء، يعني مثل المشط يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. رواه البخاري ومسلم. إذن التجسس على الناس، التلصص عليهم، والتدخل في شؤونهم الخاصة، وكشف المخبآت وكشف ما يريدون ستره، ما تعمدوا إخفاءه، كشف هذه الأشياء هو نوع من الإيذاء والاعتداء. وكذلك فإننا إذا كنا لا ندخل بيوت الغير بغير إذن، ولا يجوز لنا أن نطلع على عوراتهم، ويجب غض البصر، والشرع لما حرم دخول البيوت من غير إذن فقد أباح دخول الأماكن التي ليس فيها خصوصية، مثل المحلات التجارية، المحطات، كما قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وكذلك من حفظ الإسلام للخصوصية أنه حرم التجسس على المسلمين وتتبع عوراتهم، فقال تعالى: ولا تجسسوا، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحسسوا ولا تجسسوا. فالتحسس الاستماع لحديث القوم، والتجسس البحث عن عوراتهم، وقيل التجسس أن تطلبه لغيرك، والتحسس أن تطلبه لنفسك. تجسس تنقل للغير الأسرار، والتحسس أنت تطلع عليها لنفسك. فالإسلام حرم الاطلاع على العورات أو التنصت على الآخرين بغير إذنهم، فهذه الكاميرات أو هذه الآن العدسات التلصصية صارت موجودة في أقلام وساعات، وموجودة في خواتم، وموجودة في يعني أشياء كثيرة فيها نقل صور الناس في حال خلوتهم، مثلا تسجيل مكالماتهم. أجهزة التتبع الموجودة الآن التي ما عادت خاصة بأجهزة الاستخبارات العالمية، لا هذه صارت عند الصغار الآن، عند الأولاد الصغار يعني، فتتبع الحركات والانتقالات، عمليات الاختراقات وما يسمى بالتهكير واقتحام أجهزة الآخرين والاطلاع على ملفاتهم على مضمونها، كسر كلمات السر مثلا سواء كان في الأجهزة في الجوالات في الخوادم، هذا كله مثل يعني مثل قضية فك الحرز الذي قد يصل في حالة السرقة، مثل السرقة الإلكترونية، مثل سرقة يعني بطاقات الفيزا، مثل سرقة الأرصدة، يكون نوعا من السرقة والبحث في مسألة أنه هل يعد التشفير حرزا، من فكه يكون كسر الحرز وبالتالي تنطبق شروط قطع اليد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. الآنك هو الرصاص الأبيض وهو الثقيل جدا الذي سيؤلم الأذن في غاية الألم، ومعلوم حساسية الأذن. والحديث رواه البخاري، والنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر مرة فنادى بصوت رفيع: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. هذا التجسس والتلصص الإلكتروني اليوم هو تتبع للعورات، فإذا كشف ما لا يريدون كشفه. وكذلك معنى الحديث: لا يبحث أحدكم في عيب أخيه ولا يهتك ستره. قال في الحديث: فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ولو نظرنا إلى فقه عمر رضي الله عنه لما سمع ليلة أصواتا مرتفعة ولغطا فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقال: أتدري بيت من هذا؟ قال: لا. قال: هو ربيعة بن أمية بن خلف، وهم الآن شرب، يعني يشربون الخمر، فما ترى؟ قال عبد الرحمن: أرى قد أتي يعني أتينا ما نهانا الله عنه، نهانا فقال: ولا تجسسوا، فقد تجسسنا. فانصرف عمر وتركهم. لو كان طبعا ظهر في الشارع وسكران هذا شيء آخر، لو شهد الشهود مسألة أخرى، لكن اختراق أو يعني الاستماع أو محاولة كشف حالهم داخل بيوتهم، بالطبع لا يخفى أن هنالك أشياء تتعلق بإنكار المنكر، هذه لها أحكام خاصة، والجهاز الحسبة وأهل الحسبة لهم أحكام خاصة، لكن نحن نتكلم الآن من جهة العموم. الشرع من الإجراءات الشرعية نهى عن التطفل، تدخل الإنسان فيما لا يعنيه، وقال: من حسن إسلام مرء ترك ما لا يعنيه. وبعض الناس الآن لمجرد استعراض العضلات يخترق سيرفر ويخترق جهاز فلان وجوال فلان، لمجرد يعني أنه يريد أن يبدي. وطبعا هذه الانتهاكات حرام، هذه أسرار الناس، هذه أجهزة الناس، فإذا يحرم هذا بلا شك. وطبعا هذه الإجراءات الشرعية واضحة جدا في هذا الأمر.
نعم، أنا أذكر أيضا المستمعين المشاهدين الكرام عن موضوعنا والسؤال التفاعلي في حساباتنا على تويتر والفيسبوك. طبعا قيامنا: ما هي درجة الأذى الذي يلحقه التعدي على الخصوصية في حياة الناس اليوم، وكيف يمكن برأيك علاج ذلك؟ ما هي درجة الأذى الذي يلحقه التعدي على الخصوصية في حياة الناس اليوم، وكيف يمكن برأيك علاج ذلك؟ بالإمكان المشاركة معنا بمداخلاتكم أو تغريداتكم وكتاباتكم للتعليق حول هذا الموضوع. ننتقل مع دكتور تركي الصماني، وهو أستاذ أمن المعلومات، ونحن نتكلم عن أمن المعلومات. إذن المعلومات تحتاج فعلا إلى خصوصية، ونحن في العصر الإلكتروني أو الحياة في التواصل الاجتماعي كثير ما ينتابها، ويعني نتكلم عن موضوع التدخل في خصوصياتها وكسر الكودات الموجودة فيها وما إلى ذلك. لو أردنا أن نتكلم يعني عن مفهوم الخصوصية الإلكترونية والمقصود بها كمفهوم انتهاك خصوصية إلكترونية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الخصوصية الإلكترونية عادة ما تعرف بأنها القدرة على السيطرة أو التحكم في مدى وتوقيت وكيفية المشاركة مع الآخرين،
نعم،
سواء كانت سلوكيا، فكريا، جسديا، عبر الوسائل الإلكترونية وشبكات الإنترنت والشبكات الاجتماعية. فإذا كنا نتكلم في الإطار هذا، إذن انتهاك الخصوصية هو عبارة عن انتهاك أو اقتحام لمعلومات هذه الشخصية المتوفرة، والاقتحام هذا يكون طبعا غير عادل، غير مبرر، وبالتالي يكون مكان ملاحقة قضائية، بحيث أنه أي واحد يقوم بالانتهاك هذا أو اقتحام إذن هو يسأل مسائلة قضائية. عندي تعليق على المقطع اللي شفناه اليوم.
نعم.
المقطع كان يعني جزاكم الله خير عليه جميل، بس يحمل بطياته رسائل كثيرة.
جميل.
أنواع الخصوصية اللي شفناها في المقطع، يعني كان في عندنا خصوصية للعمل، الزميل كان يحاول إنه يطلع عليه، ففي خصوصية العمل، في خصوصية العميل قد يكون هو بيتعامل مع عميل بعينه، فهذه كان خصوصية ثانية، في خصوصية شخصية. وأنا قد ألوم الشاب اللي ترك جواله شويتين، هذه خصوصية نعم شخصية. كذلك كان في اطلاع الملفات، وهذه تتحدى محور الخصوصية إلى محور آخر، وكثير ما يصير خلط ما بين الخصوصية والسرية. فالخصوصية عادة تتعلق بالأشخاص، والسرية عادة تتعلق بالمعلومات والبيانات.
نعم.
فهذه مفهومين مختلفة.
هل تقصد يا دكتور؟
نعم.
أن الخصوصية تتعلق بالشخص مثلا، السرية تتعلق بهيئة أو جهة أو شركة أو يعني شيء عام؟
لا، السرية مفهوم أكثر دقة والمحاسبة فيها أشد، لأنه السرية تتعلق بالبيانات، بالمعلومات، بوثائق معينة، أنظمة. الخصوصية قد تتعلق بحياة الشخص نفسه، تتعلق بتصرفاته وسلوكياته، بالأماكن اللي ارتادها، بأشياء معينة.
نعم.
فالسرية فيها يعني مستوى أعلى شويتين من الدقة وبالتالي المحاسبة.
وإذا أردنا نتكلم عنها ك يعني كأمن، أو يعني مفهوم الأمن، الوضع السياج للخصوصية أو للسرية، كيف يعني نتعامل مع ذلك؟
طبعا وضع الخصوصية بصفة عامة يعتمد على عدة يعني عدة عوامل. العامل الأساسي الجانب البشري في الإنسان نفسه كشخص، كيف يقدر يحمي بياناته الخاصة، معلوماته الخاصة، هذا أول جانب. فأنت ما تقدر، يعني أنا شفت في المقطع برضو كذلك عندي ملاحظة أخرى.
نعم.
أنه كان بيستخدم الأوراق الصفراء وبيكتب عليها بعض البيانات، وتعمد أنه هو يسوي حركة معينة وكان بيرميها. الأوراق الصفراء هذه خطيرة نوعا ما. ليش؟ لأنه معظم المسؤولين ما عندهم وقت معين على أساس أنهم يحفظ، أو ذاكرة معينة يحفظ فيها أرقام السرية.
نعم.
فعادة ما يكتب أرقام السرية على ورقة الصفرة هذه، ويلزق ورقة الصفرة جنب الجهاز. فهذه أسهل طريقة من يعني لاختراق بعض الأجهزة، أنه بالطريقة هذه يكون قريب منه موظف آخر بيشوف الرقم السري موجود. فإذا الإنسان أضعف حلقة في الأمن هنا، العنصر البشري. ممكن واحد يتكلم مع واحد يفشي أسراره ويقول له أرقام سرية معينة أو شيء. بعد الناحية هذه تترتب عندك عدة محاور أخرى كلها مرتبطة، من أمن فيزيائي للمكان نفسه، كيف الدخول للمكان، هذا مؤمن ولا ما هو مؤمن، هل في كاميرات مراقبة، هل في، إلى أمن الأجهزة، إلى أمن الشبكات، إلى أمن البرامج. طبعا هذا تتكلم على عدة مستويات من الأمن كلها متكاملة مع بعض توفر لنا الأمن. الحلقة الأضعف العنصر البشري،
يعني هو لابد يضع كل التدابير.
جميل.
لمعرفة يعني حتى يثبت موضوع الخصوصية بالنسبة له. السؤال كذلك أنا أذكر فيه مشاهدينا الكرام، عن درجة الأذى الذي يلحقه التعدي عن الخصوصية في حياة الناس اليوم، وكيف يمكن برأيك علاج ذلك. طبعا مشاركات جاتنا عبر تويتر. المهاجرة تقول: توجيههم إلى سبل الحق والرشاد والفلاح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كذلك ذو الفقار أحمد يقول: التدخل بالخصوصية له آثار على الجانبين، قد يتدخل الإنسان الفضولي ويجد أشياء تسوءه، وقد تؤدي إلى أن يصبح الإنسان مصطنع السلوك. أما أبو ركان يقول: الأذى كبير، علاجه عدم الالتفات إلى الكلام المنقول إليك وثقتك بنفسك هو أو هي الحل. أما في المشاركات عبر الفيسبوك، عبيدة يقول: عندما يتدخل أحد في خصوصيتي لابد أن يكون هنالك رد سلبي، فالأفضل والأحوط عدم التدخل في خصوصيات الناس كي لا نلقي أو لا نلقى ما لا يرضينا، ولتجنب وقوع العداوات والمشاحنات. أما العلاج فيكون بالعودة إلى الآيات والأحاديث التي تبين لنا حرمة الخصوصية، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ما لا تركه ما لا يعني. عودة أيضا للشيخ محمد المنجد والتدابير الإسلام للحفاظ على الخصوصية فضيلة الشيخ.
طبعا يعني بس قبل ذلك لو سمحت لي موضوع نعم. الآن يعني توصيف ما يحدث في الواقع.
نعم.
احنا قبل أيام يعني قامت الدنيا في مسألة التحديث صار على التطبيق الواتساب، اشتهر بالعلامة الزرقاء، ميزة تنبه المستخدم أن الطرف الآخر قد قرأ رسالته فعلا، بل تبين له موعد التسلم والقراءة. هذا يعني على أنه هو الآن ميزة عامة ومعلنة وإلى آخره، سبب ضيقا وضجرا لكثير من المستخدمين، لأنه معناها أنه إذا أنت ما رديت على رسالتي هذا تجاهل منك، وليش ما رديت والآن ثابت عليك أنك قرأتها في الساعة الفلانية وإلى آخره، يعني على شيء معلن. طيب كيف الآن بالنسبة لانتهاك الأشياء السرية؟ و يعني من حفظ الإسلام الخصوصية يعني النهي عن إفشاء الأسرار، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والسر أمانة من الأمانات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. حفظ الأسرار شيء فطري، يعني كل إنسان يحب أن يكون، يريد أن يكون له أسرار، له عورات. ما هي العورة؟ ليست فقط العورة هي العورة البدنية، العورة كل ما يؤذي الإنسان انكشافه، قد يكون سرا في ماضيه، قد يكون ضعفا في حاضره، قد يكون يعني شيء في أهله، يمكن رصيده البنكي، يمكن يعرف رصيد البنكي على أنه عورة، لأنه الإنسان لا يريد أن ينكشف.
نعم.
إذن يعني قضية يعني هذه الأسرار التي جاء الشرع بحفظها، وقال لنا استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، واللي حتى كان السلف غاية التلطف في المحافظة عليها ومراعاة الشعور فيها، وأن الواحد إذا خلص الشرع نهى أن تدخل بين اثنين يتناجيان، هما في مكان ما عندهم ثالث، فيجي الثالث يراهما فيروح يقترب، يومئ برأسه، يحاول الاستماع من وراء الباب إلى آخره. قال يحيى المروزي: كنت آكل مع الرشيد يوما فرفع رأسه إلى خادم فكلمه بالفارسية، فقلت يا له يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تسر إليه شيئا فإني أفهم الفارسية. يعني زي واحد مثلا يسر يتكلم بالإنجليزي، فالثالث يعرف، قال له ترى شوف أنا أعرف، يعني أعرف، حتى لا تظن أنه الآن
الأوضاع سر.
المحافظة على الأسرار معهودة من عهد السلف، يعني أنس بن مالك مال بن عاص الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فسلم عليهم، ثم بعث أنس في حاجة، قال أنس: فأبطأت على أمي، تأخرت عن الوقت المعتاد، فلما جئت قلت، قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. رواه مسلم. عمر بن الخطاب لما زوج ابنته حفصة عرضها على عثمان أولا، عثمان اعتذر، قال: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قلت: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي، فقال: بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبا بكر فلم يرجع إلي شيئا، فوجد عمر في نفسه، فلبثت ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحته إياها، أو فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك؟ قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. رواه البخاري. إذن لا يكتم السر إلا كل ذي خطر، والسر عند كرام الناس مكتوم، والسر عندي في بيتي له غلق قد ضاع مفتاحه والباب مردوم. يعني ما لا يمكن. وبعدين الإسلام حث على الستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم لو واحد يعني خصوصيات ترى ما هي بس فقط الأحياء حتى الأموات، ليش قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر له؟ حتى يعني تحريم نبش القبور. فالآن يعني صرنا نحتاج إلى يعني مراعاة حتى حرمة المقابر، لأنه صار حتى في سرقة للجثث وليست فقط. فإذا هذه تدابير عجيبة، حتى الجلوس في الطرقات، إياكم الجلوس في الطرقات. ليه يا رسول الله ما لنا بد؟ قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريقة حقا. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر. أول شيء إيش معناها؟ طيب هذا ماشي في الطريق في عرض النهار، في وضح النهار، ما يخبي شيء، ومع ذلك الشرع أمر بإيش؟ بغض البصر. قد ينكشف منه شيء، قد ينكشف منها شيء. فكيف الجهاز المحصن والجوال والأرقام السرية وبرامج الحماية؟ يعني صار مو انتهاك. إذا كان الشرع نهى عن انتهاك خصوصيات المار في الشارع، طيب فكيف يعني بهذا يعني هذا الوضع؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن بعض الظن إثم، حتى قضية الظنون والحرمة وحرمة المؤمن. فوالله المسألة شرعا يعني مسألة خطيرة، ومع ذلك الناس صارت الآن يتباهى أنه اخترق، ويتباهى أنه كسر حماية، ويتباهى.
صحيح. كذلك احنا نريد أن نتحدث دكتور تركي، والحديث يعني مستمر كما قال الشيخ محمد المنجد، عن خطورة انتهاك الخصوصية. يعني هل فعلا هناك خطورة خاصة فيما نسميه خصوصية إلكترونية موجودة؟
في الحقيقة يعني بس خلينا نوضح قبل ما نبدأ في خطورة الاختراق أنواع المخترقون.
نعم.
يعني الشيخ جزاه الله خير ذكر أنه بعضهم هو بمجرد أنه مراهقة أو مجرد أنه استعراض أنه هو فعل شيء، وهذا نوع، هذا نوع موجود من المخترقين. نوع آخر المحترفين، وهذا إذا اخترق ما هو غرض أنه هو عبث أو أنه فقط أنه يوضح أنه هو يقدر أنه يعمل هذا الشيء.
نعم.
تزداد المسألة صعوبة أكثر فأكثر إذا كنا نتحدث عن شركات موجهة للموضوع هذا، أو جهات أو حكومات.
نعم.
فتزداد الأمور خطورة أكثر فأكثر في هذه الحالات. طبعا الخطورة بالنسبة للانتهاك الإلكتروني، انتهاك الخصوصية، ما تحدث فقط يعني على مستوى الفرد، قد تصل إلى أكبر من كذا. يعني هذه من الأمور التي تعم بها البلوى. يعني أنت تتكلم على عورات الناس زي ما قال الشيخ، أو خصوصياتهم أو معلوماتهم سواء إلكترونية أو غيرها، اختراقها أو فضحها أو الوصول لها قد أنه تعدى الأثر الشخص نفسه إلى أسرته.
التبعات يعني تكون على هذا الانتهاك.
التبعات عادة ما تكون الملاحقات القانونية، الأنظمة الرادعة للموضوع هذا. عندنا في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال في نظام الجريمة المعلوماتية، هذا نظام مقرر الآن. فحتى هذول اللي يعبثوا الآن ويتفاخروا أن هم فعلا اخترق الموقع الفلاني أو المكان الفلاني، هذا ملاحق قانونية.
نعم.
فبالتالي تبعات المسألة هذه ما هي حاجة يعني فقط لما نقف على أنه نقول لا والله ضاعت أمورنا حسبي الله ونعم الوكيل واحد اطلع على بياناتي، لا، الآن لك حقوق تطالب فيها، وفي جهات متخصصة لحفظ هذه الحقوق كذلك.
نعم. المشاركات أيضا مشاهدينا الكرام اللي أتت حول السؤال الذي وضع عبر صفحات التواصل الاجتماعي في صفحتنا باسم قيمنا، عن درجة الأذى الذي يلحقه التعدي على الخصوصية في حياة الناس اليوم، ما هي هذه الدرجة وكيف يمكن برأيك علاج ذلك؟ من المشاركات الأخت سارة تقول يدمر حياة الناس، وعلاجه بتقوية الوازع الديني وتوعية الناس وتفعيل العقوبات لمنتهكي خصوصية الناس. خالد أيضا مشاركته يقول مؤذي جدا، لا يمكن حصر الأذى باختلاف الخصوصيات، والعلاج المجرب والناجح مبادرته بالمثل، اسأله عن خصوصيته عشان يحس، وإذا ما نفع الرد عليه بكل جرأة أو تطنيش سؤاله. محسن طبعا من مشاركته عبر الفيسبوك يقول: اقتحام خصوصية الآخرين نابع من خطاب مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بشكل عام، فهنالك أناس يعتقدون أنه من السهل جدا التدخل فيما لا يعنيهم وإبداء آرائهم تجاه ما يشاهدون ويسمعون ممن حولهم حتى إن لم يكونوا معنيين بالموضوع ولو من باب الفرجة والفضول، وربما يتطور ذلك إلى تجاوز احترام خصوصية الآخرين. ولا بد من تأكيد حرمة مثل هذه التصرفات وآثارها الاجتماعية المدمرة، خصوصا في العلاقات بين الزوجين. عودة أيضا لفضيلة الشيخ محمد المنجد، نريد أن نعرف كيف نحول، فضيلة الشيخ، أن نحول احترام الخصوصية إلى ثقافة.
طيب، يعني مرة أخرى موضوع الواقع هذا، يعني إدراك يعني فداحة المصيبة، يعني حتى الناس تقتنع أو يصير في حرص على الموضوع، لابد من إدراك حجم، لأنه السؤال كان الأذى، عن الأذى لا. الذي يمكن أن يلحقه.
نعم،
يعني الآن الأجهزة والجوالات والحسابات البريدية والحسابات البنكية ومواقع التواصل الاجتماعي، يعني في اختراقات مؤذية، ممكن يكتبوا له على موقعه في تويتر أو غيره مثلا أشياء ليست يعني ما له علاقة فيها، ممكن الأذية تصير فضح أعراض، ممكن تصير الأذية سرقة أموال من حسابات، ممكن تصير الأذية خسائر للشركات مثلا، ممكن تصير الأذية يعني حتى لو ما صار إلا تكدير نفسه أن سره انتشر. وبالذات يعني صحيح بعض مثلا النساء قد تعاقب بأن هي تساهلت في نشر صورتها فاخترقوا هذا ونشروا صورها، طب هي ليش وضعتها أصلا؟ وهذا ليس حرزا أمينا، هذه الأجهزة ليست مؤتمنة ولا هي تعتبر مكان آمن، فكيف توضع فيها صور البنات والفتيات والنساء؟ الآن يعني أنت تقول ثقافة، طيب الغرب نفسهم عندهم في يعني إيش يسمون National Data Privacy Day، يعني صار كأنه صار عندهم يوم خاص بليش حتى يوعوا الطلاب والناس، وهذه الخصوصية صار منصوص عليها في التساتير الغربية، قضية تجريم يعني هؤلاء الأشخاص، مسألة يعني حماية خصوصيات حتى معلومات الأطفال. طيب، مواقع التجارة الإلكترونية الآن فيها كم هائل من البيانات، المستهلكون يشعرون بالقلق، في أشياء، في أرقام جوالات، الآن التويتر أو الفيسبوك لما يقول إذا صار فقدت مثلا صار عنده فقدت الحساب ممكن ترجعه بجوال، اترك رقم جوالك، حتى معنى صار رقم جوالك موجود عندهم. صارت قضية المتاجرة بأرقام الجوالات، الوصول إلى البيانات غير المصرح بها، استغلال الموظفين لأسرار الشركات نفسها، بيع الشركات معلومات بعضها على بعض، تبادل الشركات المعلومات فيما بينها. هذا مثلا موقع يعني لعبة من الألعاب ممكن بمجرد دخولها ترسل تلقائيا، يعني هذه صار في مؤامرات يعني من هذه الشركات على 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 أسرار الناس التي المفروض يعني أن يكون مؤتمنين عليها. ولازم نبحث موضوع الائتمان، أنت إذا دخلت موقع بنك أو شركة تجارية أو إلى آخره، الشركة بمجرد ما تفتح لك النافذة ملء البيانات والمستطيلات، الآن هي شرعا صارت مؤتمنة على هذه الأسرار، أسرار العملاء، على أرقامهم، على عناوينهم. المسألة هذه بتسبب خسائر، يعني السرقات يعني بأشياء مهولة. طبعا إذا كان قبل كم سنة خسائر الفيزا 12 مليار دولار نتيجة اختراقات الفيزا، شوف الآن صارت يعني كم وصلت. في أسرار ناس في مناصب مثلا لو أفشي انكشف سره يفقد منصبه. طيب، هذا مدير حاطط مثلا أو مدير مالي حاطط الميزانية أسرار مالية، لو كشفت هذه الأسرار ماذا سيحدث له؟
لا.
هذه طلبات الشراء، يعني صار حتى ما نأمن لا جوجل ولا مايكروسوفت ولا فيسبوك ولا لأنه صاروا فعلا يتاجرون فينا، صاروا يتاجرون بنا. شركات الاتصالات نفسها تبيع أسرار العالم، أرقام العالم على المعلنين أو من يريدون الإعلانات. يعني تفاخرت شركة في دولة ما قال ونحن لدينا كل أرقام المواطنين والمقيمين في هذه البلدة في هذه البلد وعندنا 2 مليون، وليش يا أيها المعلن تروح بعيد؟ تعال اشتري من عندنا، احنا نعطيك يعني نوصل إعلانك لكل سكان البلد. يعني إلى هذه الدرجة صارت يعني شركات الاتصالات ما، وطبعا وألاعيب وأشياء تحايلات حتى ما يمسكوا قانونيا، والدكتور ذكر يعني موضوع المتابعة المعاقبة القانونية. طيب هذا موقع الفيسبوك، هذا وداعا وداعا الخصوصية، يعني لأجل الربح الإعلاني ممكن يبيعوا الأشخاص والصور والأرقام والعناوين. ويعني تخيل يعني كم سيكون من ليش يعني يبيعوها على الشركات المعلنة، وتستخدم صور الأشخاص وتستخدم يعني معلومات تفصيلية عنهم، وتظهر أحيانا فجأة صورة واحد في إعلان منتج. من وين جابوها؟ هو نفسه يمكن يستغرب، يقول كانت أسماء وصور 614,000 مستخدم لموقع تواصل اجتماعي شهير تظهر في شركة إعلانات في برنامج الإعلانات الجانبية ما يعرف ب sponsored stories هذه، ويعني وطبعا يجني من وراها أرباح هائلة. التجسس على الرسائل الشخصية وتحليلها واستخراج المعلومات منها، وبعض هذه طبعا المتصفحات تمر على يعني أسرار الناس المودعة فيها وفي غيرها. وأحيانا بعض المخترقين يستغلوا ثغرات أمنية تكبد الشركات ملايين الملايين نتيجة التخريب الذي سيحصل، ونتيجة إصلاح التخريب، ونتيجة برامج الحماية. يعني ممكن يعني مليون دولار لازم يدفع سنويا لأجل تجيب برامج حماية، لأنه صار التحدي ضخم جدا كبير جدا. الشرائح هذه شرائح التتبع، يعني هذا مثلا خدمة فايند في موقع أظن مي دوت كوم اللي اشترته آيفون اشترته أبل، يعني خلاص طبعا بحجة أنه عشان إيش البحث عن جوالك المسروق، خدمة التتبع. وكالات السيارات يركبوا فيها الجهاز، أصلا افتراضيا الآن يقولون أنه وكالات السيارات أنت لما تشتري السيارة خدمة التتبع موجودة إلا إذا أنت رفضت أن تقول شيلوها أو منعوها. يعني فمعنى ذلك إذا أنا ما عارفين أنا وين أروح وين أجي وأين أقف وأين كذا وعند أي مكان وعند كذا، وخرائط الجوجل أصلا موجودة خلاص، يعني وتسجيل الأصوات والتقاط الصورة وتحديد الموقع الجغرافي. وحتى صارت يعني هذه الأكسليرتر ميتر، هذه تحديد وضعية وحركة الجهاز الذي في يد المستخدم، يعني لدرجة أنه أنت يعني قائم قاعد وين جالس كذا وشو. طيب يعني فصارت المسألة يعني مزعجة جدا، وفيها ما أدري يعني الدكتور يمكن نعم. عنده
هو أشياء الدكتور يعني يظهر. أنا يعني بداية أوضح للمشاهدين الكرام بأنه الأرقام التواصل الموضحة لديهم في أسفل الشاشة لمن رغب أن يشاركنا بمداخلاته الهاتفية، والدكتور طبعا حيوضح لنا حدود الخصوصية في شبكات التواصل الاجتماعي، متى أجد أنه الخصوصية هنا يعني لازمة وتامة، وفي أماكن ممكن أني أنا أتساهل فيها.
طيب جزاك الله خير، يعني أحب أرجع ما قال الشيخ جزاك الله خير، الأذية اللي حاصل في سؤالنا.
نعم.
خلينا نتفق أنها هي جريمة. هذه الأذية ما هي أذية عادية، هذه أذية هذه معناها تساوي الجريمة. فإذا كنا نتفق على هذا المصطلح، فإذا عندنا الآن في 3 أطراف أساسيين: المنتهك اللي هو نقول المجرم نسميه الآن، المنتهك الضحية، والمستعمل الجهة المزودة للخدمة أو البرنامج المعين، وقد يكون المعلومة كذلك إنه يكون طرف رابع. فهذه كل الأمور مرتبطة مع بعض. أرجع ثاني مرة كذلك لبرامج التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي. ذكر شيخنا أنه يعني بياناتك، أرقام تلفوناتك، إيميلاتك، تحركاتك، سلوكك، أنت بتبحث عن إيش، أعمارك، كل البيانات هذه موجودة، والشركات بتستفيد منها أنها هي بتبيعها من جهة إلى جهة. لكن يعني أنا ودي أنا أوضح نقطة مهمة جدا. حقيقة معظم البرامج هذه، ولاحظ أنها مجانية، معظم البرامج هذه إذا جيت تنزلها في جهازك تسوي انستليشن أو تعريف أو تنصيب، نتجاوز كلنا كمستخدمين من العجلة.
نعم.
أو قد يكون من الإهمال شروط الاستخدام. شروط الاستخدام لو تلاحظها طويلة حتى يعني مجهدة أن الواحد يقرأها شوية. أنا حقيقة يعني مريت على أكثر من شركة وقعدت أقرأ فعلا شروط الاستخدام. في بعض الشروط مرعبة فعلا، يعني أنت تتنازل فعلا عن صورك، عن أي حاجة، أي شيء ممكن ترفع من صوت صورة فيديو أنت تتنازل عنه. في بعض الشركات تسوق لك ليش هم بيسووا الشيء ذا، يقول لك لا أبدا إحنا ترى ما بنتاجر في معلوماتك الآن، إنما أغراضنا قد تكون أغراض أمنية للدولة،
نعم.
قد تكون أغراض تطويرية للبرنامج نفسه بنحسنه فممكن ندخل على بياناتك، قد تكون ربحية بحيث نحن نبيع على شركات لكن نخفي اسمك، نعطيه نعم. معلومات كاملة مع الاسم.
نستزيد من هذا الموضوع، لكن معنا أبو محمد من السودان. طيب. مرحبا أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يجزيكم خير على هذا الطرح الطيب، القضية المريحة الآن. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالاستئذان عند دخول البيوت.
نعم.
فاليوم يدخل عليك الشخص على الجوال مثلا من غير استئذان، يعني حتى مثلا لو ضربنا مثال على البلوتوث، تكون مثلا أحيانا فاتح البلوتوث يبعث لك مقطع سيء جدا للغاية وهو لا يدري بذلك أنه ارتكب إثما. الأمر الثاني أيضا فيما يتعلق بالواتس أيضا كذلك، يعني يقوم بإرسال فيديوهات كريهة وتتنافى مع الأخلاق والقيم الإسلامية الكريمة، وليست هناك أي عقوبات. ما أود أقوله يعني رسالة يوجهها الشيخ إلى المسؤولين في كل في الدول الإسلامية، إنه تصدر تشريعات لمعاقبة هؤلاء فيما يتعلق بنشرهم إلى الرذيلة. والأمر الثاني الشيخ يوجه رسالة أيضا إلى الدعاء أن ينبهوا أن هذه الأشياء إذا كانت الرجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرجل الكلمة ولا يلقي لها بالا فيلقى بها في النار خريف 70 خريفا. نعم. فكيف به إذا الآن يريد أن ينشر الرذيلة إلى فتاة لا تعرف عن الجنس شيئا وهو بذلك يكون قد ارتكب إثما كبيرا؟ جزاكم الله خير.
شكرا أبو محمد على هذه المداخلة والإضافة. تفضل دكتور تركي، كان عندك إكمال للموضوع.
كنا نتحدث على موضوع الشركات اللي نعم. تستفيد من البيانات هذه،
إضافة الشرعية لما يقومون بها من التدخل في الخصوصية.
بالضبط، يعني في الحقيقة يعني هم يحاولوا قد ما يقدرون أقول لك هذا برنامجنا وهذه نعم. شروطنا، إذا أنت ترغب أنك تستخدم هذا البرنامج، إذا أنت الآن توافق على الشروط هذه كلها. ما ترغب في استخدام البرنامج هذا ما حد أجبرك عليه، الأصل برنامج مجاني. طبعا تستغرب أنه هذه البرامج المجانية إنه كيف يعني كيف تتم أرباحهم؟
صحيح.
إذا كان يتكلم يقول أنا مجاني وبيقدم خدمة وعنده سيرفرات أو جهاز أو خوادم على مستوى كبير جدا وبتحمل عقبات كثيرة جدا، إذا فين مكسبه الحقيقي؟ فهذه كلها علامات استفهام، يفترض إنه المستخدم ما يستهتر فيها، وفعلا يجد إنه هذه الأمور كلها محط أنظار الغير، كل بياناتك اللي تتكلم فيها وكل معلوماتك اللي أنت تحطها موجودة عند الآخر. طبعا في بعضها أنا اطلعت على بعض البرامج بيقول لك إنه إذا أنت أرسلت رسالة وظلت 30 يوم بدون ما يفتح الشخص الآخر فهي ترى محفوظة في أجهزتنا الخوادم، لكن ترى إحنا نمسحها تلقائيا بمجرد إنها هي فعلا ما استفاد منها الجهة الثانية. السؤال هو هل نصدق كل الكلام هذا؟ هل في باكب للمعلومات هذه، بمعنى إنه في نسخة احتياطية في حالة كوارث؟ في حال سؤال آخر، فين موجودة هذه؟ يعني الآن تتكلم في عصر الحوسبة السحابية كلاود كومبيوتينج، بمعنى إنه أنت الآن عندك إيميل في جيميل ولا في ياهو ولا في غيره، موقع السيرفرات فين؟ فيقول لك لا إحنا عندنا في أمريكا وعندنا في الصين وعندنا 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 وعندنا. طيب لو صار اختراق، وصار فين الاختراق؟ وأي دولة تتحاسب معهم؟ بأي قانون تتكلم معهم؟ كل الأمور هذه أمور معقدة جدا تحتاج إلى فحص.
نعم.
وبعدين يعني موضوع مثلا تكوين الحذر عند المستخدم، يعني احنا يعني قضية مثلا الآن مثلا الفيسبوك أكثر من 1 مليار مستخدم، وراحت شركة اشترت تطبيق انستغرام واشترت تطبيق واتساب واستحوذت على الشركة الفنلندية لتطبيق موفز لمتابعة الأماكن وخطوات التحرك.
نعم.
هذا شيء مرعب جدا، يعني هذا مع عندهم خرص إيش يعرفون أقاربك ومعارفك وميولك وتوجهاتك وحركاتك وتذهب إلى آخره. طبعا نحن نعرف أنهم لن يعني لا يعني الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم وعلينا، ولا تخفى عليه خافية، وهم ممكن طبعا تخفى عليهم أشياء كثيرة جدا ويقعون في أخطاء كثيرة جدا، لكن هذا يعني بحد ذاته شوف لدرجة حاولوا يشتركوا يشتروا شركة سناب شات والآن لما فشلت العملية بيسووا تطبيق مماثل، يعني خلاص كأنهم يغطوا المسألة من جميع جوانبها. وهذه مثل ما أشار الدكتور، يعني يقول لك الاتفاقية ومملة ما حد يقرأ، طيب وإذا قرأت يعني وهذا طيب يقول لك في الأخير هذه اتفاقيتنا وعاجبك عاجبك ما هو عاجبك مدريش، وكأن الشركة تقول سأخذ بياناتك وإذا لم يعجبك فلا تستخدم تطبيقاتي. طيب تطبيقاتك يعني طب تطبيقاتك الآن صار فيها نوع من الاحتكار يعني.
نعم.
ولذلك بل إن شركة الفيسبوك لما اشترت شركة موفز هذه قامت بتغيير اتفاقية المستخدم وإنه يحق لها استعمال البيانات، وطبعا مرة يقولوا من أجل تحسين الخدمة ومن أجل تطوير مش عارف إيه وإلى آخره. الآن يمكن موضوع آخر، موضوع إنترنت الأشياء الذي ظهر الآن، إنه راح يصير فيه شريحة موجودة في أجهزتنا، إيش تبغى ستاير ثلاجة غسالة يعني كل شيء في بيتك سنترال إلى آخره، بحجة أنه ممكن نصلح خللا إذا حصل ونطور المنتج ونعطيك تحديثات للبرنامج. بس في ذات الوقت أنت صار عندك 20 عين تجسسية في بيتك خلاص، يعني هذه عيون تلصصية تجسسية موجودة بحجة أنه نبغى نسوي فإحنا ما طيب إحنا نبغى التحديث، نحن نريد التطوير، لكن مين اللي يحفظ لنا حقوقنا مع هذه الشركات العالمية اللي عندها محامين وقانونيين ووسائل تحايل كبيرة جدا؟ ولذلك لازم يكون عندنا مفهوم الحذر. أنا ما أعرف يعني ما
هو مفهوم الحذر الآن مع الدكتور دوتك، يعني لعله يفيدنا في هذا الأمر. الآن نحن نتكلم عن إفشاء الخصوصيات وهذه البرامج يعني قد ما تعطينا من الخدمات المجانية وتفيدنا ونستطيع أن نتواصل وندخل في عالم كبير من التواصل، لكن في ذات الوقت كيف أحمي نفسي وأحمي الآخرين؟
القاعدة تقول الإنسان صنع هذه الحماية، إذا في إنسان ثاني ممكن يخترقها.
نعم.
القاعدة الإنجليزية تقول مام ميكت مام بريكت. فوسائل الحماية مهما كانت موجودة يظل الحلقة الأضعف كما قلت من بداية الحلقة أنه الإنسان، أنه هو يعرف فعلا إيش الخصوصيات اللي ممكن يتيحها للغير أو لا. جزا الله خير الشيخ يتكلم في مواضيع بحثية متقدمة، إنترنت أوف ثينجز اللي هي إنترنت الأشياء اللي بتكلم عليها، هذا مبحث علمي عالمي الآن.
نعم.
والمباحث العلمية القادمة خلال السنوات القادمة تتكلم في إنترنت أوف إيفريثينج اللي هو يعني في شبكة ما بين كل الأشياء اللي موجودة أمامك، بل بالعكس البعد الآخر اللي إنترنت أوف إنيثينج، أي شيء ممكن يكون مشبوك معه. فأنت تتكلم زي ما قال الشيخ إنه خلاص جوالك هذا الآن ساعات، ممكن أي جهاز آخر وأنت ماشي بتتعرف عليك تلقائيا، الأجهزة محطوطة في أماكن سوبر ماركت أو غيره أو منتزهات حتتعرف عليك تلقائيا، وكلها تبادل معلومات. كيف نحمي نفسنا؟ ما نبي نوصل لمرحلة فوبيا الخصوصية.
نعم.
تقول أنا ما أقدر ما أقدر ما أقدر، في النهاية تقول ما حستخدم ولا حاجة إلا أني أخشى أني أنا أخترق من كل جانب.
أو تستسلم.
فعلا.
أو تستسلم أنك أنت خلاص يعني يتولد الإحساس وخلاص انتهى الموضوع.
لا أقول أني لا أستسلم، لكن في نفس أو أني أستسلم، لكن أقول أنه في أشياء ممكن أن أتيحها وفي أشياء لا يمكن أن أتيحها.
يعني أفرض أن يكون في موازنة للمسألة هذه. نعم. درجة الخصوصية زي ما ذكر الشيخ في بداية الحلقة أنه في بعض الأمور المتعلقة بحفظ السرية مثل استخدام التشفير.
نعم.
طبعا هذه كمان مبحث آخر، لأنه يعني للمتابع الأخبار العالمية العميل الأمريكي المشهور اللي فضح أسرار وكالة الأمن القومي الأمريكي ذكر أنه كل شركات الجيميل وياهو وغيرها في تقارير عالمية أن هذه كلها مسلمة للحكومة الأمريكية، فما في خصوصية، فضجر الشعب كله بالضجر، كان في ضجر عالمي على الموضوع نفسه هذا، إلى درجة أنه عام 2014 يعني أطلقت فيه عبارات جديدة ومسميات جديدة، حرب التشفير. وأنا لما أقول كلمة التشفير أود أن أرجع لأصلها اللغوي العربي، التعمية هي في الأصل. نعم. التعمية ولنا فيها قصة هذه. نعم. التشفير هذا اسم محور، لكن سميت حرب التشفير وسميت عام 2014 أنها عام التشفير، وهذا الكلام يعني ذكروا كبار الشركات العالمية. احنا ما زلنا في 2014 على نهايتها،
على نهايتها. لا 2015 ما أدري حيكون حرب إيش بالضبط.
هم قالوا 2015 سيتم ربط 25 مليار جهاز بالإنترنت، و2020 50 مليار جهاز بالإنترنت. طبعا هذه كل الأجهزة الموجودة في مايكروويف أي شيء يعني موجودة في بيوتنا. ولذلك صارت المسألة فعلا الآن يعني قضية الانتهاك يحتم علينا إيجاد حلول على الأقل تكوين قضية إيش الحذر. طيب أنت على الأشياء التلصص الأشياء أنك يكاد يعني مثلا غرفة النوم يمكن ما تدخل فيها أي جهاز بعدين لأنه إلا
وكلها يعني مرتبطة بالإنترنت فلا شك أنها ممكن أن تنقل الخصوصية إلى عمومية. نعم
فأقول مثلا هذه قضية التجسس اللي ذكرها الآن دكتور. آخر شيء الآن اختراق يعني على أجهزة على مواقع على سيرفرات على بريد إلكتروني على اللان الشبكة المحلية يعني وبعضهم يقول خليني أشوف أتأكد مثلا يمكن يعني لأتأكد أن أمور ماشية كويس أنا أتجسس على الآخرين. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم. معناها إذا بحثت في معايبهم جاهرت بذلك خلاص أدي إلى قلة حيائم عنها لأنه هو إذا عرف أنه هو مكشوف فخلاص ممكن يوصل مثل ما قال الدكتور إلى حالة اللامبالاة. وهذه حالة شرعيا خطيرة جدا أنه واحد يقول لك يا أخي كل شيء مكشوف. كل شيء مكشوف إيش يعني النساء ما يتحجبوا كل شيء مكشوف مثلا. فيعني هذه يعني هذه الأمور هذه الانتهاكات والله يعني شيء مؤلم جدا. نعم. ويفرض علينا أنه فعلا نبحث يعني ما هي الأمور الشرعية التي يوعظ بها المسلمون. أمانات يا أخي والذين هم لأماناتهم وعهد يمرعون ماذا فعلتم.
نعم. عندنا مداخلة الأستاذ هليل العميري من جامعة أم القرى.
دكتور
هليل
أي
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم
أي. كنت أبغى أمشي على الشيخ محمد والدكتور تركي صماني وكنت أبغى أضيف إذا كان ممكن هو المسألة هما يتكلمون عن الخصوصية وعن حفظ أمن الأشخاص وكذا وإن هذه لها علاقة بحرية الأشخاص وكذا. نعم. هو في الموضوع موضوع قيمي أكثر يعني في القيم.
نعم.
يعني حتى القيم الاجتماعية أصبحت متأثرة بموضوع التواصل الاجتماعي وأصبحت موضوع التواصل في الأسر وكذا كان متأثر أيضا. في اعتقادي أن الموضوع يعني أثر حتى على التركيبة داخل الأسرة فتجد مجموعة من الأشخاص مجموعة من أفراد الأسرة نفسهم ما في بينهم تقارب يعني حتى أولى بهذا أن ما يسمى سوشيال ميديا تواصل اجتماعي يسمى تدابر اجتماعي باعتباره يقضي تماما على جو الأسري وجو والذي هو أساس في عملية التربية.
نعم.
فأتمنى أنه الشيخ محمد والدكتور تركي الجانب المعنوي في المسألة له علاقة كبيرة ومؤثر فعلا ومهم جدا في كمحور من محاور النقاش
بإذن الله تعالى. احنا طبعا بقي ثلاث دقائق ولعل الجزء الاخير ما الشيخ محمد طبعا الدكتور تركي الحديث ذو شجون في هذا الموضوع لعل نقاط كثيره ما ادري اذا كنا نحتاج الشيخ محمد نقترح عليكم يعني انه تكون هناك حلقه ثانيه ان شاء الله.
يشرفني.
اي نعم خاصه في موضوع الاحترام الخصوصيه موضوع الإلكترونية هذه كمان شيء مثير.
يبدو انه احنا يعني فجعنا الجمهور شويه بالامور هذه وما أعطينا يعني حلول ممكن في الحلقة القادمة قد تكون. نعم. في حلول تشعر الناس بدرجة أمان أعلى ولعلنا نذكر فرص كذلك من الآن حين نتكلم لو تلاحظوا نحن مسلمين أمورنا لتطبيقات خارجية لأمان خارجي لكل شيء لكن أين الصناعة الوطنية أين شباب الإسلام فين هذا السؤال حين نتكلم. نعم. على فرص وطنية موجودة والحمد لله يعني الخير موجود وإن شاء الله الهمة عالية والغيرة الإسلامية عالية جدا عندك
بإذن الله تعالى. الشيخ محمد
يعني على السريع تعريف الناس بالحكم الشرعي وأظن استعرضنا عدد من الآيات والأحاديث في الموضوع وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين تخويف من عذاب الله سبحانه وتعالى أن انتهاك الحرمات ماذا سيؤدي أن الظلم ظلمات يوم القيامة وهذا ظلم هذا الاختراق والتجسس هذا ظلم والتخويف من دعوة المظلوم وأنها مستجابة. نوجه رسالة إلى عموم الإخوة والأخوات بأخذ الحذر فإن الله قال يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم، وقال عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ونذكر طبعا كل الجهات بقضية الإجراءات، والدكتور أشار إلى موضوع القوانين، قوانين الحماية، لازم يكون في قوانين حماية تشعر الناس بالأمان، وأن هناك عقوبات رادعة، وفي تعزيرات في الشرع في الحبس والتغريم بالمال والمنع وغيره. وكذلك من الإجراءات المهمة أن يكون في يعني توعية الناس بقراءة الأذونات، قراءة الشروط، مسألة الاعتراضات، يعني مسألة تحديث برامج الحماية على سبيل المثال، استخدام كلمات المرور القوية، تجاهل رسائل البريد الإلكتروني التي تأتي، لأنه أحيانا تصير هي المدخل في الموضوع، ما تفتح أي رسالة إلا لناس تعرفهم. ويعني أظن موضوع هذا موضوع تقني، يعني إنه ما هي الإجراءات التي اللي فيها التوعية للناس بحيث إنهم يصير تقوية الحماية للمجتمع المسلم.
اسمح لي بس
تفضل
دكتور ليل، يعني نبادر التحية والسلام، أخو زميل في جامعة أم القرى، تلمس جانب معنوي رائع جدا، وفعلا يعني حتى المعايدات حتى غيرها الآن افتقدنا إلى أشياء كثيرة.
صحيح.
مع أن التقنية وفرت لنا أشياء كثيرة وتسهيلات عالية جدا وسرعات عالية، لأننا فقدنا بعض المعاني الجميلة اللي كنا نحرص عليها. جزاه الله خير على المداخلة،
يعني قربت لكن بعدت.
نعم.
إيه. جزاه الله خير. واصلت لكن نعم. قطعت.
نعم.
الله المستعان.
فعلا. طبعا هناك الكثير من النقاط والمحاور التي بإذن الله تعالى سنتكلم عنها، سواء من الجانب الشرعي أو الجانب التقني، بوجود كل من الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وكذلك الدكتور تركي الصماني أستاذ أمن المعلومات المشارك بجامعة أم القرى ورئيس مكتب بيت الخبرة الاستشاري والاتجاهات المتقدمة في أمن وتقنية المعلومات. ولا ننسى أن الدكتور تركي ما شاء الله صاحب 4 اختراعات، براءة اختراعات في أمن المعلومات، وإن شاء الله الحديث عن هذه البراءات التي ستساهم إن شاء الله في عملية أمن المعلومات ونعرفها أكثر وأكثر في حلقتنا القادمة بحوله عز وجل. دمتم بود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.